الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 25 من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف، نبدأ في رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإسلام بمعناها العام هو الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى جميع الرسل من نوح عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي يعبد الله عز وجل به في كل زمان ومكان. ولذلك يقول الله عز وجل عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين، ويقول عن نوح: وأنا من المسلمين، ويقول عن النصارى: ونحن له مسلمون، ويقول عن ملكة اليمن: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله ناسخا لجميع الأديان، وأتمه وأكمله، وجعل رسوله مبعوثا إلى جميع الأنام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الخلق كافة، أو إلى الناس كافة، وختم بالنبيون، وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع الناس. وقال الله عز وجل: لتكون للعالمين نذيرا. فلا بد للإنسان أن يعرف فضل الإسلام حتى يتعبد لله عز وجل به، ويعرف النعمة التي أنعم الله بها عليه، لأن ازدراء النعم يقع من التقصير في معرفة عظيم شأنها. أما إنسان يعلم قدر النعمة فيعلم أن الله عز وجل قد اصطفاه واجتباه وهداه واختاره من بين ملايين الناس ليكون عبدا له ومطيعا له ومنقادا لدينه وشرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الفضائل، وقبل ذلك ربنا في القرآن يذكر الفضائل، لأن الإنسان يتحمس وينشط ويجتهد إذا علم الفضيلة، بينما قد يكسل ويصاب بالضعف إذا فاته العلم بذلك. قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، أتممت بحيث لا نقصان فيه لكم دينكم، أو دينكم أي الإسلام الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأتممت عليكم نعمتي. أكملها الله وأتمها. فالإسلام يتميز بالتمام والكمال والشمول. التمام لا نقص فيه، والكمال كذلك لا نقص فيه، والشمول أنه شامل لجميع الأحكام كما أنه شامل لجميع المكلفين. قوله نعمتي أضافها إلى نفسه لعظيم شأنها وشرفها، وإلا فالنعم كلها نعم الله، لكن هذه أفردها وأضافها إلى نفسه لعظيم شرف هذه النعمة، إذ أن بإحسانها صلاح الدنيا والآخرة، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيه فشرعه وأحبه. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أي من الإسلام فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ذكر لهم صفة لله عز وجل لا يشركه فيها غيره. وقيل المراد يا أيها الناس كفار قريش. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور. ونداءات القرآن إما يعني تكون متنوعة، فمنها يا أيها الناس ومنها يا أيها الذين آمنوا. وقد أفردناه بمؤلف بعنوان البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن تزيد عن 200 نداء، لكن أكثر هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. يا أيها الذين آمنوا فيها الأحكام غالبا، يا أيها الناس فيها الدعوة إلى التوحيد ونحو ذلك. اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. انظر في كثير من المواطن يقول آمنوا برسله، وهذا للمتقدمين والمتأخرين، لكن لما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول هنا قال آمن وآمنوا برسوله. والإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الرسل، لا سيما من آمن به يؤمن بجميع الرسل. أما من آمن بعيسى قد يكفر بمحمد، ومن آمن بموسى قد يكفر بعيسى وبمحمد. لكن في حق المسلم إذا آمن بمحمد آمن بجميعهم. فإذا فعلتم ذلك يؤتكم كفلين من رحمته، أجرين مضاعفين، فالمؤمنون تتضاعف أجورهم وترفع درجاتهم، وهذا لا يكون لغيرهم. ويجعل لكم نورا تمشون به، النور هو القرآن والسنة تمشون به تهتدون بها. ويغفر لكم بستر العيوب والتوفيق للطاعة، والله غفور متجاوز رحيم موفق. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرا، يعني عمالا يعملون له على أجر، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، يعني وقت طويل من الصباح إلى الظهر، ورضوا بهذا الأجر وعملوا. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، دليل على أن زمن اليهود أوسع من زمن النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، أي أهل الإسلام، وقتهم أقل وأجرهم مضاعف. وهؤلاء لجهلهم اعترضوا على الله، كيف من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وأجرها أعظم من أجرنا؟ هذا اعتراض عقلي، لو أنهم عادوا إلى النقل ما اعترضوا هذا الاعتراض. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس قال على قيراطين فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذاك فضلي أوتيه من أشاء. وجاء أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه في البخاري. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف في فضل الإسلام: المسلمون آخر الناس وأسبق الناس يوم القيامة، وأجورهم مضاعفة، ودرجاتهم مرفوعة، والشفاعة فيهم بإذن الله مقبولة، وكثير من الأمور التي يتميزون بها أيضا قبض نبيها قبلها، وهذا دليل على رضاه عن هذه الأمة وعن رحمته لها. إذا أراد الله أن يهلك أمة عذبها ونبيها حي حتى يقر عينه بهلاكهم، وإذا أراد الله عز وجل رحمة أمة قبض نبيها قبلها. وانظر إلى مجادلة هؤلاء اليهود والنصارى، قوم أصحاب جدال، وإلا لو أنهم دخلوا في دين الإسلام لأوتوا أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت له جارية فعلمها وأدبها ثم اعتقها فتزوجها. فالشاهد لو آمن أهل الكتاب لكان لهم أجران: أجر الإيمان بنبيهم وأجر الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم للكبر والحسد أبوا الدخول في الإسلام. وإلا عندهم من الدلائل والآيات البينات ما تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يعني يقر ويعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، وهو من علمائهم، وشهد له اليهود أنه من علمائهم. انظر إلى هرقل، يقر ويعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في الإنجيل. وهكذا النجاشي، كل هؤلاء من علمائهم، اعترفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم. وما يذكرونه أن رجلا كان مهتم بتعلم النصرانية في بلاد إيطاليا وما إليها، فما زال يتعلم من درس إلى درس ومن استاد إلى استاد حتى وصل إلى كبيرهم وعظيمهم، فأحبه وقربه وأدناه وأحسن إليه، وما ترك شيئا من الدين الذي هم عليه إلا ويعلمه إياه. وفي يوم من الأيام مرض هذا المدرس وهذا العالم عندهم، فتذاكر الطلاب آية يجدونها في الإنجيل، فعجزوا عن الإجابة عنها، ثم دخل عند أستاذه فسأله عنها فأبى أن يجيبه. قال: يا سيدي، قد طلبت العلم عندك وما تركت يعني مسألة من المسائل إلا وعلمتني إياها. قال: وتكتب عني؟ قال: أكتب عنك. قال: هذه الآية في محمد نبي الإسلام، ولذلك ترني كثيرا ما أسأل إذا جاء أحد من بلاد الإسلام: كيف الدين؟ كيف الأمر؟ كيف كذا؟ فدينهم هو دين الحق. قال له: إذن لماذا لا تتبعه تدخل فيه؟ قال: المسلمون إذا أسلمت والتحقت بهم غاية ما تحصل عليه أن الله اصطفاك واجتباك ورحمك، كالذي يقول جزاك الله خير، وأنا قال الإنسان شيبة ما عندي من يقوم بي، فأنا بين النصارى يقدرونني ويحترمونني ويعطوني الأموال ويعتبروني القائد والسيد. فعجب من هذا الحديث معه، ثم إن هذا الرجل انطلق من فوره إلى بلاد تونس. لما دخل بلاد تونس تعالم به النصارى فأحاطوا به واستقبلوه في الميناء ورحبوا به ضيافات عظيمة. وهذا يعني عالم النصارى الذي لا يجارى ولا يبارى. ثم أن الرجل تلطف حتى دخل على الخليفة فعمل معه ما فعمل عبد الله بن سلام رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اكتم عني واسأل عني النصارى. فدعاهم جميعا وقال لهم ما تقولون في فلان؟ قالوا هذا نائب عالمنا وهذا الذي سيكون مرجع ملتنا يذكرونه. فخرج الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا إنما أعطاك الأمير بعض المال فأسلمت وتركت النصرانية من هذا الكلام الذي يقولونه. الشاهد الذي جرنا إلى هذا أن النصارى عندهم دلائل كثيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، واليهود عندهم كذلك وإن أنكروا، لكن ربنا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني ما نصدق ربنا سبحانه وتعالى، هو يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني انظر الابن هل يغبى عليك؟ يمكن صاحب تتعرف معه تمكث معه سنة سنتين يسافر تنسى اسمه إذا لقيته بعد ذلك كذا، لكن الولد ما ينتسي. حتى وإن عمي الإنسان يميز بين أبنائه فلان وفلان وفلان، ويعرف صفاتهم ويعرف أخلاقهم ويعرف يعرف صفاتهم ويعرف أخلاقهم ويعرف غير ذلك. فالشاهد يا أخوة هذا الأمر بارك الله فيكم، أن اليهود والنصارى إنما حملهم على عدم الإيمان البغض للنبي عليه الصلاة والسلام والحسد للمسلمين. قال وفيه أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة. وفيه كان يريد في الصحيح، يكون في صحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. خرجه مسلم. يعني المقضى لهم قبل الخلائق، وهم يسبقون الأمم في أمور: الأول في الشرب من الحوض، الثاني في المرور على الصراط، الثالث في قضية الشفاعة، الرابع في دخول الجنة إلى غير ذلك. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، كان ابن عباس لا الحنيفية ولا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، فأحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية المسلمة. هذا دليل على محبة الله عز وجل لدين الإسلام. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل أي الطريق والسنة أيضا الطريقة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يعني عبد مؤمن بكى من خشية الله يسلم من النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاكشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا صابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. يعني المسلم إذا تاب واستغفر تساقطت ذنوبه وخطاياه. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، كما يقول السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وانظروا إلى الخوارج كيف كانوا يصلون ويصومون وكذلك يحفظون القرآن ويقرؤونه وليسوا يعني في شيء مبتدع ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولما أراد الثلاثة النفر أن يقوم الليل أحدهما لا ينام أبدا، والثاني لا يتزوج النساء، والثالث لا يفطر أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، أي على طريقتهم المرضية، لا تحدث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وكلام السلف في هذا الباب كثير، في باب التمسك بالإسلام والسنة وعدم المجاوزة بإفراط أو تفريط. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. يعني تجد بعضهم ربما يكون قائم لليل، حافظ للقرآن، يفعل، لكنه على بدعة وضلالة، على بدعة وضلالة. مثل هذا لا يفرح بعبادته، لأن العبادة إن لم يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة غير مقبولة أصلا. العبادة إذا لم يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة غير مقبولة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا، يعني فعملهم حج عليهم. إذن السنة، السنة هي السبيل المرضي والطريق القويم الذي يرضاه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.